نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار بأمته من أهل الكبائر فيخرجون من النار بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن اقتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مسائل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة جعل الشيء الفردي زوجا، جعل الشيء الفردي زوجا، كمثل أن يجعل الواحد اثنين. والشفاعة شرعا هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وسمي هذا التوسط شفاعة لأن الشافع ينضم إلى المشفوع له بحيث يصيران اثنين بعدما كان المشفوع له واحدا، يعني الشخص المتوسط له يجيء وحده، فبدلا من أن يجيء وحده ينضم إليه المتوسط الذي هو الشافع فيصيران اثنين. فالمتوسط كأنه جعل الشيء الواحد اثنين، فلهذا سمي التوسط شفاعة. والشفاعة التي نؤمن بها فيما يتعلق باليوم الآخر والدار الآخرة هي شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين والأنبياء والملائكة على حسب الأنواع التي وردت في النصوص الشرعية في حق كل طائفة. فهناك شفاعة أي توسط يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم به أيضا غيره من الأنبياء والمؤمنين والملائكة، كل بحسبه كما جاء في النصوص الشرعية. فهذا توسط معين يجيء يوم القيامة نؤمن به، فلا بد من الإيمان به كما وردت بذلك النصوص الشرعية. والنصوص التي وردت بذلك جعلت الشفاعة على قسمين: القسم الأول شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني شفاعة عامة له ولغيره. فالقسم الأول الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة في مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، إذا حشر الناس يوم القيامة وأدركهم الهول واشتد عليهم الموقف، يجيئون الأنبياء واحدا بعد واحد حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم عند الله تبارك وتعالى حتى يريح الناس من هول الموقف وحتى يجيء لفصل القضاء بين العباد. فهذا النوع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في إثباته قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو هذه الشفاعة التي ذكرناها في قول غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وفي قول عامة أهل العلم. ثم بعد ذلك الأصل في إثبات هذا النوع الأحاديث المتواترة التي تعرف بأحاديث الشفاعة، وهي أحاديث ثابتة من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما. حاصلها كما ذكرت لكم أن الناس عندما يشتد بهم الهول يوم القيامة يقولون: انظروا من يشفع لكم عند ربكم حتى يريحكم مما أنتم فيه. فيأتون الأنبياء، يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فكلهم يقول لست لها، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها في ذلك الموقف، ثم يقول له الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة التي تعرف بالمقام المحمود، وهي الشفاعة التي تكون حتى يجيء الله تعالى لفصل القضاء والحكم بين العباد. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فلا يفتح باب الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يدخلها. والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات كافرا وهو خالد في النار أبدا لا يخرج منها، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه هي في تخفيف العذاب عنه فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في شأن أبي طالب: إنه يجعل في ضحضاح من نار، ويجعل في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه هي الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فإن هناك أناسا من أهل التوحيد والإسلام يدخلون النار بذنوبهم، يعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم إن الله تعالى يخرجهم بعد ذلك، يخرجهم بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبشفاعة غيره أيضا من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. والأصل في إثبات هذا النوع الأحاديث، وقبل ذلك الكتاب، لكن سننبه عليه في محله إن شاء الله. الأصل في إثبات هذه الشفاعة الأحاديث التي ذكرتها لكم، أحاديث الشفاعة فيها تفصيل لهذا الأمر. بعد ذكر الشفاعة العظمى والمقام المحمود يأتي ذكر هذا النوع من الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فريقا بعد فريق يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ووزن نصف دينار من إيمان، ومثقال حبة من خردل من إيمان. وبعد ذلك شفاعة يختص بها الرب تبارك وتعالى، يقول عز وجل: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيقبض قبضة أو قبضتين أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا فحما، ثم يلقون على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. الكلام هنا خاصة على القسم الثاني، لأن هذا هو الذي وقع فيه الإشكال والخلاف من أهل البدع. القسم الأول واضح إن شاء الله تعالى وليس فيه إشكال، وقد ورد ذكر المؤلف له من قبل، ورد ذكره للشفاعة العظمى المختصة أو التي يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام هنا على الشفاعة العامة. يقول رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، سواء في هذا القسم أو في هذه الصورة أو في غيرها، كما ورد في رفع درجات المؤمنين في الجنة، هذا أيضا من أنواع الشفاعات العامة، رفع درجات المؤمنين في الجنة، أن الرجل يكون في درجة معينة فيشفع له حتى تزداد درجته في الجنة، فهذا أيضا لا يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو شامل لغيره أيضا. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا هو الأمر الذي أشرت إليه، أن هذا النوع من الشفاعة ثابت بالقرآن، ليس مخالفا بالقرآن كما سنبين إن شاء الله. ثم قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، وهذا بالنص والإجماع، وهو الذي تتنزل عليه الآيات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في نفي الشفاعة. فالكافر لا تنفعه شفاعة أحد بمعنى الإخراج من النار، لا يخرج الكافر من النار أبدا، لأنه كتب عليه الخلود، يبقى في النار معذبا فيها أبدا، لا يخرج من النار أبدا، فلا تنفعه في ذلك شفاعة أحد من الناس. القسم الثاني كما ذكرت لكم هو الذي وقع فيه الإشكال، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فهذه الشفاعة ثابتة بالأحاديث المتواترة كما قلت لكم، لكن من أهل البدع من استشكلها كالخوارج والمعتزلة، من استشكل هذه الشفاعة وأنكرها وقال إنه لا شفاعة في أحد حتى يخرج من النار، ومن دخل النار لم يخرج منها، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر. ما الأصل الذي دافعهم إلى ذلك؟ هناك أصل سيأتي بيانه في حكم مرتكب الكبيرة، وهو قولهم واعتقادهم في مرتكب الكبيرة. الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر ليس مسلما، وبناء على ذلك ينزلون عليه الوعيد الذي ورد في القرآن بحق الكفار، ومنه الخلود في النار، الخلود في النار لا يخرج منها أبدا، هكذا ذكر الله تعالى بشأن الكافرين. ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، إذن فهو خالد مخلد في النار أبدا، لا يخرج منها بشفاعة أحد. ويأتون في هذا الموضع بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كما في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى: ولا تنفعها شفاعة، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فيأتون بهذه الآيات ويقولون هذه آيات تنفي الشفاعة وتبين أنه لا شفاعة في أحد، وأن من دخل النار لم يخرج منها، وينزلون هذه الآيات على عصاة الموحدين بناء على اعتقادهم في ماذا؟ في عصاة الموحدين، أنهم عندهم كفار يعاملون معاملة الكفار ويستحقون وعيد الكفار في الآخرة. تمام؟ فهذا اعتقادهم وهذا مذهبهم في الشفاعة. فمذهبهم إنكار الشفاعة، إنكار الشفاعة في عصاة الموحدين بناء على هذا الأصل، وبالتالي ينكرون الأحاديث التي وردت في ذلك، كل حديث فيه إثبات للشفاعة فإنهم ينكرونه ولا يقبلون من الأحاديث شيئا. الجواب عن قولهم هذا: أولا، إبطال الأصل هذا سيأتي في محله إن شاء الله، يعني مسألة عصاة الموحدين والاعتقاد فيهم هذا سيأتي إن شاء الله في موضعه، وسنعرف بطلان الأصل الذي بنوا عليه في هذه المسألة. بالنسبة لمسألة الشفاعة نقول: الشفاعة ثابتة بالقرآن مع السنة، لا بالسنة وحدها، وليست السنة فيها خلاف للقرآن، وليست معارضة للقرآن، بل القرآن نفسه يثبت الشفاعة ولا ينفيها، وهم أخذوا بعض الآيات وتركوا بعضا. فالآيات في القرآن تثبت الشفاعة كما ذكر المؤلف رحمه الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ويقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالقرآن نفسه يثبت الشفاعة، ولكن يثبتها ماذا؟ بقيد، وهو الإذن، الإذن من الله تعالى، والرضا من الله تعالى، فلا بد من ذلك. إذن لا بد أن نجمع بين الآيات، لا بد أن نجمع بين النصوص، فنقول النصوص التي وردت في نفي الشفاعة المراد بها الكفار، الشفاعة في الكفار لا في عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين أصلا ليسوا بكفار. هذا أولا. ثانيا، الشفاعة التي نفيت في هذه الآيات غير الشفاعة التي أثبتت في الآية الأخرى، فالشفاعة التي أثبتت في الآيات الأخرى هي التي تكون بعد الإذن والرضا. إذن الشفاعة التي نفيت هي الشفاعة التي تكون من غير إذن ومن غير رضا. وبالتالي قال العلماء الشفاعة على قسمين، الشفاعة عموما على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي ورد إثباتها في القرآن وفي السنة في الأحاديث المتواترة، وهي التي تتحقق فيها هذه الشروط: أولا الإذن من الله تعالى، ثانيا أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، ثالثا أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، رابعا أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله. فهذه أربعة شروط لا بد منها كما جاء في النصوص الشرعية. فالعلماء جمعوا بين النصوص وأخرجوا هذه الشروط. فلا بد من الإذن، الشفاعة التي تكون بغير إذن الله تعالى ليست شفاعة شرعية. لا بد أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، أي غير شريك ولا مناوئ ولا ند لله عز وجل. فإذا كانت الشفاعة فيها شيء من ذلك، إذا اعتقد أن الشفاعة تكون على سبيل المناوأة والمشاركة لله عز وجل كالشفاعة بين الشركاء المتكافئين في الدنيا، فهذه شفاعة غير شرعية. لا بد أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، فخرج بذلك أهل الشرك إلا ما جاء من تخصيص بشأن أبي طالب وفي تخفيف العذاب عنه فقط لا في إخراجه من النار. الشرط الرابع أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله، فلا تكون الشفاعة من فاسق، لا تكون الشفاعة من فاجر، لا تكون الشفاعة من شخص لم يرضى الله تعالى قوله وعمله. فهذه شروط لا بد منها. فالقسم الأول الشفاعة المثبتة وهي التي تستوفي هذه الشروط. القسم الثاني الشفاعة المنفية وهي التي يختل فيها شرط من هذه الشروط. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالشفاعة عندئذ تكون شفاعة منفية، وهي الشفاعة التي نفيت في القرآن. فالشفاعة التي نفيت في القرآن هي التي اختل فيها شرط من هذه الشروط. وهذا هو الذي كان يعتقده الكفار. فالكفار كانوا يعتقدون أن الشركاء، أن الأنداد يشفعون لهم من جنس شفاعة الشريك مع شريكه. يعني إذا كان هناك شخصان شريكين في هذه الدنيا متكافئان، إذا كان متكافئين متناظرين متساويين، فكل واحد منهما يشفع عند الآخر بما له من ماذا؟ من حق الشراكة والمناوأة. فهكذا كان يعتقد المشركون في شفاعة شركائهم وأندادهم. فهذا هو ما أبطله الله عز وجل، لم يبطل مطلق الشفاعة. فالآيات التي فيها نفي الشفاعة المراد بالشفاعة فيها ما كان يعتقده المشركون، ليس مطلق الشفاعة. والدليل أن القرآن نفسه يثبت الإيه؟ يثبت الشفاعة. تمام يا جماعة؟ إذن في مسألة الشفاعة عندما نقول الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، هذا أمر ثابت بالقرآن مع السنة، ليس أمرا مخالفا للقرآن، ليس معارضا للقرآن، بل القرآن نفسه يثبته ولا ينكره. وتمام الكلام على هذا الأصل في مسألة حكم مرتكب الكبيرة حتى يأتي البيان إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالجنة والنار، والمراد بذلك الثواب والعقاب. فالثواب والعقاب في الآخرة يكونان في هاتين الصورتين، فالثواب يكون في الجنة والعقاب يكون في النار. وهذه هي غاية الأمر في اليوم الآخر، فالأمر في اليوم الآخر لا بد أن ينتهي إلى جنة أو نار، فأهل الجنة مستقرون فيها وأهل النار مستقرون فيها خالدين مخلدين أبدا، هذا هو ما ينتهي إليه الأمر، فلا بد من الإيمان بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. أولا تحدث عن مسألة الخلق أو الوجود، بمعنى أن الجنة والنار موجودتان، مخلوقتان أي موجودتان، ليس الأمر أنهما ستخلقان بعد ذلك أو ستكونان بعد ذلك، بل هما قد خلقتا وهما موجودتان، فهذا لا بد من اعتقاده. ثانيا قوله لا تفنيان أي باقيتان أبديتان، لا يفنى شيء منهما، لا تفنى الجنة ولا يفنى شيء فيها، ولا تفنى النار ولا يفنى شيء فيها، كله خالد مخلد أبدا، فهذه مسألة البقاء أو الأبدية، فهذا أيضا لا بد من اعتقاده. قال: فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه. هكذا الأمر، الجنة دار الثواب، دار النعيم، ومستقرها وهي مستقر لأولياء الله تبارك وتعالى وعباده الصالحين، والنار دار العقاب والعذاب، وهي مستقر لأعداء الله عز وجل. ثم أكد مسألة الخلود والأبدية، قال: وأهل الجنة فيها مخلدون، ثم أورد الآية في أهل النار مباشرة: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم أكد هذا الأمر بذكر الحديث الذي ورد في شأن ذبح الموت، قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الحديث معروف في الصحيحين، وهو مؤكد لمسألة البقاء والأبدية، فالجنة باقية بما فيها ومن فيها، والنار باقية بما فيها ومن فيها، يؤتى بالموت فيذبح، علامة على ماذا؟ على الخلود، على أنه لا يلحق أهل الجنة ولا أهل النار شيء من الموت. الكلام على الجنة والنار كما يلي: عندنا مسائل مهمة لا بد من إثباتها حتى يتحقق الإيمان بالجنة والنار. طبعا الإيمان بنفس الجنة والنار هذا واضح، يعني إثبات الجنة وإثبات النار ابتداء هذا أمر واضح، لكن هناك مسائل يؤكد عليها العلماء نظرا لمن خالف فيها من أهل البدع. المسألة الأولى: الإيمان بوجود الجنة والنار، بمعنى أن الجنة والنار قد خلقتا وهما موجودتان الآن ومنذ أبد البعيد، ليس الأمر أن الله تعالى سيخلقهما بعد ذلك، سيخلقهما في اليوم الآخر مثلا أو في غير ذلك، ليس الأمر هكذا، وإنما الله تعالى قد خلقهما من قديم وهما مخلوقتان موجودتان. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. الكتاب يقول تعالى في شأن الجنة: أعدت للمتقين، وفي شأن النار: أعدت للكافرين، فهذا دليل على أنهما قد أعدتا، وهذا فعل ماض، يعني حصل الإعداد وحصل الخلق قبل ذلك. والسنة الأحاديث متكاثرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة واطلع فيها فرأى كذا وكذا، واطلع في النار فرأى كذا وكذا، أحاديث متعددة متواترة تفيد هذا المعنى. وهناك أيضا أحاديث أخرى تدل على هذا الأمر، كمثل مثلا حديث اختصام الجنة والنار: اختصمت الجنة والنار عند ربهما، قالت الجنة في الفقراء والمساكين، وقالت النار في الضعفية الجبارون والمتكبرون، أو كما جاء في الحديث. فهذا أيضا مما يدل على هذه المسألة، وأن الجنة والنار مخلوقتان. كذلك أيضا ما ثبت من حصول أثر الجنة والنار في هذه الدنيا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومتنوعة، كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. خالف في هذه المسألة من خالف من المعتزلة وغيرهم بناء على الأصل الذي أشرنا إليه من قبل، وهو المعروف بالتحسين والتقبيح العقليين. المراد هنا في هذه المسألة أنهم قالوا: لا يصح أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن، لأن هذا أمر لا فائدة فيه وهو قبيح عقلا. هكذا يقولون، يقولون هو قبيح عقلا والله تعالى لا يفعل القبيح، أي فائدة من وجود الجنة والنار الآن؟ فنقول: هذا أصل باطل، وتفصيل ذلك في محله إن شاء الله. هذا التحكيم للعقل وإخضاع الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية للعقل بهذه الصورة، هذا كلام باطل وهذا أصل باطل، وهو من أعظم أصول الضلال على الإطلاق. بل الواجب كما ذكرنا مرارا أن تتلقى النصوص الشرعية بالقبول والإيمان والتسليم، ولا يضرب لها الأمثال. فإذا جاءت النصوص الشرعية بإثبات أمر معين فلا بد من قبوله والإيمان به والتسليم له، لا يجوز أن يقال هذا يصح أو لا يصح، ولا يجوز أن يقال لما ولا كيف، لا يجوز هذا، وإنما علينا الإيمان والقبول والتسليم. فالنصوص واضحة لا تقبل النقاش، وخصوصا الأحاديث كما ذكرنا من قبل، الأحاديث تبطل أقوال هؤلاء أكثر، لأن التفصيل فيها أكثر ولأن البيان أكثر، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا جادلكم أصحاب الرأي فخذوهم بالإيه؟ بالسنن. فالأحاديث واضحة لا تقبل النقاش في أن الجنة والنار مخلوقتان، فعلينا القبول والتسليم، تمام؟ لا يجوز لنا أن نوقف هذا الأمر على معرفتنا بالحكمة. طيب، وما الحكمة وما الفائدة؟ هذا يتعارض مع الإيمان، هذا يتعارض مع الإيمان ومع التسليم. علينا أن نقبل ونسلم، ولا يجوز لنا أن نقول ما الفائدة وما الداعي ولماذا وكيف، هذا أمر منهي عنه لا يجوز. فإن كان ولا بد أن نخوض في شيء من ذلك، فنقول: نعم، هناك حكمة بالغة في خلق الجنة والنار الآن. فمن ذلك مثلا أن الشيء إذا كان موجودا ووجد أثره للإنسان في حياته، فإن هذا أدعى في إيمانه ويقينه وعمله من شيء غير موجود. كيف يعني؟ يعني قارن الآن، أنتم تقولون العقل وتحكمون العقل، طيب نعرض هذا الأمر على العقل الصريح، ما هذا الأمر؟ نقول: إذا كانت الجنة والنار موجودتين الآن ونجد من أثرهما ما نجده في هذه الحياة الدنيا، ونعرف أن النار فيها كذا ونعرف أن الجنة فيها كذا، هذا يزيد في إيماننا وعملنا، أم إذا عرفنا أن الجنة والنار لا وجود لهما إطلاقا وأنهما ستوجدان بعد ذلك وليس لهما أثر نشعر به في هذه الحياة، أيهما يزيد في الإيمان؟ لا شك الأمر الأول في صريح العقل وفي سوي الفطرة. فإن كان ولا بد أن نتكلم في العقل فهذا هو العقل، لا عقلكم أنتم، عقل المعتزلة وأهل الكلام ليس حاكما على ماذا؟ على النصوص الشرعية ولا على دين الله عز وجل. فنقول: نعم، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تخلق الجنة والنار من قديم لأمور منها هذا، تمام، وهذا أمر لا مانع فيه، وهو أمر له فائدته وله منفعته كما هو واضح، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء، ليس هذا هو الموضع الذي نطول فيه في مثل هذا. إذن هناك حكمة عرفها من عرفها وإيه؟ وجهلها من جهلها. لم نعرف الحكمة، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هل يلزم أن نعرف لماذا؟ لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمام؟ إذن هناك أمور يتكلم فيها أهل العلم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لا يجوز إذا جهلنا شيئا من الحكمة أو من الأمور التي غابت عنا، لا يجوز لنا أن نجعل ذلك سببا في إيه؟ في رد النصوص الشرعية أو عدم الإيمان بها. المسألة الثانية بقاء الجنة والنار، بقاء الجنة والنار، والمراد بذلك أن الجنة باقية بما فيها ومن فيها، بنعيمها وبأهلها، فنعيم الجنة باق مستمر، وأهل الجنة خالدون لا يموتون، وكذلك النار أيضا باقية بما فيها ومن فيها بعذابها وبأهلها، فعذابها باق مستمر وأهلها فيها مخلدون. ولا بد أن نفرق في هذا بين نوع النعيم والعذاب وبين أعيانهما، لا بد أن نفرق بين نوع النعيم والعذاب وبين إيه؟ وبين أعيانهما. فالباقي المستمر هو الإيه؟ هو النوع، نوع النعيم ونوع العذاب. وأما الأعيان فإنها إيه؟ تفنى، وكلما فني شيء أعقبه إيه؟ أعقبه شيء آخر إلى ما لا نهاية. تمام؟ فالطعام المعين الذي يأكله الواحد من أهل الجنة يفنى بطبيعة الحال، بمجرد أن يأكله قد فني. تمام؟ لكن إذا أكله جاءه إيه؟ جاءه غيره، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا إيه؟ هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. تمام؟ وكذلك العذاب المعين، نسأل الله السلام، الذي يقع لأهل النار إذا شرب شيئا أو أكل شيئا في النار فإنه يفنى ثم يأتيه غيره، والعذاب إذا فني أعيانه أو آحاده يأتيه غيره، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن لابد أن نفرق بين هذا وذاك، عندما نقول النعيم باق والعذاب باق فالمراد إيه؟ النوع لا العين. فهذا هو المراد ببقاء الجنة والنار، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. الآيات في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، القرآن مملوء بذكر الخلود في أهل الجنة وأهل الإيه؟ وأهل النار. إذا ذكر أهل الجنة خالدين فيها أبدا، إذا ذكر أهل النار خالدين فيها أبدا. وبشأن النعيم والعذاب كما ذكرنا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلها دائم وظلها. تمام؟ وبشأن النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكما ذكر المؤلف رحمه الله، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ومن السنة حديث ذبح الموت المذكور، فإنه أيضا دليل واضح في المسألة. إذا ذبح الموت جيء به على هذه الهيئة فذبح، فهذه علامة على الإيه؟ على الخلود، لأن الذي يتنافى مع الخلود هو الإيه؟ هو الموت. فإذا ذبح الموت فقد بقي ماذا؟ الخلود. خالف في هذه المسألة أيضا من خالف من أهل البدع من الجهمية وغيرهم، بناء أيضا على أصل كبير عندهم هو المسمى بتسلسل الحوادث. هذا أصل يقال له تسلسل الحوادث. المراد الآن أنهم قالوا لا يجوز أن يبقى شيء من المخلوقات، لا يجوز أن يبقى شيء من المخلوقات، كل مخلوق فلا بد له من إيه؟ من نهاية، لا بد له من فناء، لا يجوز أن يبقى أو يدوم شيء من ماذا؟ من المخلوقات. وتتنوع أقوالهم في ذلك، منهم من أطلق القول بالفناء، ومنهم من قال إن حركات أهل الجنة تنقطع، يعني أقوال مذكورة عند العلماء وفي كتب الفرق لأمثال هؤلاء، تتحصل في النهاية في تتلخص في شيء واحد، وهو ماذا؟ ما يتنافى مع البقاء. فهذا هو الأصل الذي دفعهم إلى ذلك. تمام؟ فنقول هذا أيضا كلام باطل، لا يجوز أن تعارض به النصوص الشرعية، النصوص واضحة تماما في البقاء والأبدية فلا يجوز أن يضرب لها الأمثال ولا يجوز أن تعارض بكذا أو كذا. ثم نقول بقاء الجنة والنار وما فيهما ومن فيهما، هل هو بقاء ذاتي أم هو بإبقاء الله تعالى لهم؟ فكأنهم ظنوا أننا لو قلنا ببقاء شيء من المخلوقات فهذا يتنافى مع وحدانية الله عز وجل في بقائه، فالله تعالى هو الوحيد الباقي الذي لا يلحقه شيء من الفناء، هو الأول والإيه والآخر، تمام. فنقول بقاء ربنا سبحانه وتعالى بقاء ذاتي لا يستمد بقاءه من أحد، فهو تعالى القيوم الذي يقيم نفسه ويقيم إيه ويقيم غيره. وأما غير الله تعالى من المخلوقات فإنما بقيت بإبقاء الله لها، فبقاؤها ليس ذاتيا، بقاؤها ليس إيه ليس ذاتيا. وبقاء المخلوقات ليس مقتصرا على الجنة والنار، هناك مبحث عند العلماء يسمى بالمخلوقات التي إيه لا تفنى، فهناك مخلوقات كتب لها البقاء لم يكتب الله تعالى عليها الفناء، كمثل العرش والكرسي وغير ذلك مما يذكره العلماء سوى الجنة والنار، فهي مخلوقات باقية والنص في ذلك واضح والإجماع معلوم بالضرورة، فلا تضرب الأمثال لمثل ذلك ولا نقول لما ولا كيف. فالله تعالى أراد إبقاء هذه المخلوقات، فالله تعالى هو الذي أبقاها، هو الذي أراد لها ذلك، وهو الذي يبقيها بمشيئته سبحانه وتعالى. إنما يكون هناك التعارض لو كان البقاء إيه ذاتيا في هذه المخلوقات، نقول كيف هذا وهذا لا يكون إلا لله تعالى، لكن إذا كان الله تعالى هو الذي يبقي هذه المخلوقات، هو الذي يبقي هذه الكائنات، فليس هناك إشكال في ذلك. والحكمة واضحة في هذا، إذا تكلمنا على الجنة والنار فالحكمة واضحة في تنعيم أهل الطاعة وتعذيب أهل المعصية، هذا أمر واضح قد شاء الله تعالى أن يكون ذلك باقيا مستمرا لا يلحقه شيء من الفناء. المسألة الثالثة، الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته، الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته. فالنعيم الذي في الجنة على حقيقته نعيم حقيقي، طعام وشراب ونساء ولباس وفرش وأرائك وأباريق وأكواب، كله على الحقيقة، كله أشياء حقيقية. وكذلك ما في النار من العذاب نسأل الله السلامة، من الغسلين والزقوم وعموم الطعام والشراب والتعذيب والتحريق، كله على حقيقته، تمام. لكن عندما نقول على حقيقته أي التي لا إيه لا ندركها، التي لا ندركها في هذه الدنيا، نحن نعرف أن في الجنة طعاما، طعاما حقيقيا يؤكل، وأن فيها كذا أو كذا، أن فيها مثلا لحما وطيرا وفاكهة، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون مثلا، فهي فاكهة حقيقية وهو لحم حقيقي وهو طير حقيقي، لكن كيف هو لا ندري هذا، تمام. وهذا ضربنا به المثال لقضية الكيف في إيه؟ في أسماء الله تعالى وصفاته، ولله المثل الأعلى. كما أننا نؤمن بأشياء حقيقية ولا نعرف كيفيتها، فإننا نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته على الحقيقة وإن كنا لا نعرف إيه كيفيتها، تمام. فهذا هو المراد، فليس النعيم الذي في الجنة شيئا تخيليا، هذا الطعام والشراب والنكاح وكذا وكذا ليس أمورا تخيلية، والعذاب الذي في النار من التحريق والنكال والضرب وغير ذلك ليس أمرا تخيليا، بل كله ماذا حقيقي، طعام حقيقي وشراب حقيقي إلى آخر، تمام. والأصل في ذلك نصوص الكتاب والسنة كلها محمولة على الحقيقة، لا يجوز أن يحمل شيء منها على التخيل، وأن هذه الأمور التي ذكرت في النصوص الشرعية لا حقيقة لها، وأن المقصود منها مجرد التخيل، تمام. فلا بد من الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته كما ذكر في الكتاب والسنة. المخالف في ذلك هم المتأثرون بقول الفلاسفة الذين عندهم أيضا أصل كبير يسمى بأصل التخيير، وأن هذه النصوص الشرعية أو أن الشريعة عموما أو أن الرسالة عموما إنما جاءت بالتخيير للناس، فما فيها من الوعد والوعيد ليس حقيقيا، وإنما هو مجرد تخييل حتى تفهم العامة، حتى تفهم العامة. فهذا كلام باطل ليس له أصل في دين الله تعالى، ولا أساس له ولا أصل له إطلاقا. ومن الذي قال هذا؟ النصوص الشرعية جاءت بالأمور الحقيقية التي يعرفها الناس وليس فيها شيء من التخييل، لأن التخييل كذب. عندما يقال هذا تخييل فهذا نسبة للكذب إلى النصوص الشرعية وإلى الأنبياء والمرسلين. فحقيقة قول هؤلاء أن الرسل كذبت على الخلق، وأنها تكلمت معهم بأمور خيالية لا حقيقة لها لمجرد إقناعهم، فهذا كلام ينزه عنه الحكماء من الناس. لو كان مع الناس حكيم يتكلم معهم في هذه الأمور لكان منزها عن هذه الأشياء العبثية، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فهذا كلام ليس من دين الإسلام. قضية التخييل وادعاء التخييل في رسالات الأنبياء هذا كله ليس من دين الإسلام، وإنما هو من دين الفلاسفة. إذن فحاصل هذا الأصل في هذه المسائل الثلاث: الإيمان بوجود الجنة والنار، والإيمان ببقائهما، والإيمان بما فيهما على الحقيقة. نكتفي بهذا القدر.